بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم أما بعد، لقاءنا النهاردة لقاء خاص جدا 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 عن موضوع شائك جدا، وكتير من الشباب والبنات معنا في الغرفة يعني سألوا كتير عنه، اللي هو مسألة كيف تختار الزوج وكيف تختار الزوجة ونصائح عامة في مسألة الزواج. طبعا دي من المسائل المهمة جدا يا شباب، واللي احنا بد ناخد بالنا منها. احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في نصائح عامة مهمة جدا، يعني نقاط مضيئة كده في طريق شبابنا وبناتنا وهم بيدين على الزواج. اولا لابد جماعة نعرف ان الجواز رزق من الله سبحانه وتعالى، الزواج رزق، والزواج دوت طالما هو رزق، وقال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. النقطة دي ببدأ بيها ليه يا جماعة؟ لان كتير من شبابنا وبناتنا بيرهق نفسه جدا 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 في مسألة الاختيار، بشكل وكأن الرزق دوت لن يأتي الا بهذه الطريقة يعني المرهقة في الأخذ بالأسباب، والكلام ده مش صحيح. يعني كتير من الشباب يقعد يدخل بيوت كتير جدا 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 ويبقى خايف من الاختيار، وممكن بعد ما يخطب يجي قبل كتب الكتاب ويخاف يكمل واوا، فيبدأ ان هو يتعامل مع المسألة بتعلق شديد جدا بالأسباب. وكتير من مراتنا برضو يرفضوا عرسان كتير بيجولهم لأنهم يعني متعنتين جدا في الشروط بتاعتهم. فيا جماعة، ابتداء قبل ما نتكلم عن ازاي نختار الزوج الصالح وازاي تختار الزوجة الصالحة، لابد ان احنا يا جماعة نفهم ان الزواج رزق، وطالما هو رزق ومكتوب فانت بس مجرد بتاخد بالاسباب، وكده كده مش هتتجوز الا اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لك من فوق سبع سماوات قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، أو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني قبل لما الدنيا دي كلها تتخلق ربنا كتب لك اسم جوزك وكتب لك اسم زوجتك قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فأنت لا ترهق نفسك قوي في معايير الاختيار وتبقى أنت دايما موسوس وخايف ومضطرب، لا، زوجك دوت رزق ربنا كتبه لك وانتهى الموضوع، وزوجتك برضو دي رزق ربنا كتبه لك وانتهى الموضوع. لكن الفكرة كلها انك تاخد بالاسباب وانت قلبك مطمئن ان ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى. وطالما هو رزق يبقى من اول الاسباب اللي هنتكلم عنها يا جماعة في باب الزواج هو الدعاء، لان طالما هو ليس الا بيد الله سبحانه وتعالى يبقى لابد اول شيء تطلب به الزواج ان تدعو الله عز وجل ان يرزقك الزوجة الصالحة، وان انت تدعو الله عز وجل ان يرزقك الزوج الصالح. جميل يا شباب؟ يبقى اول حاجه بنقول الزواج رزق، وطالما هو رزق ايه نبني عليه؟ ان احنا نطمئن في الاختيار، ناخذ بالاسباب واحنا قلبنا متوكل على الله وقلوبنا متوكله على الله سبحانه وتعالى، تمام. وتاني حاجه ان احنا نبدا بالدعاء في هذا الاختيار. جميل يا شباب؟ طيب معانا بقى مجموعه خمس خمسات كده، خمس حاجات، كل حاجه خمس نقط هنتكلم فيها بسرعه. اول حاجه، انت رايح اختار زوجة او انت عرض عليك مجموعة او تقدم لك مجموعة من العرسان، ازاي تختار؟ جميل يا شباب؟ ففي معايير واضحة جدا. اول حاجة يا جماعة ان انت لابد قبل ما تفكر تختار ان انت نفسك تحدد هدفك في الحياة. الانسان اللي ملوش رؤية في الحياة وملوش هدف في الحياة عمره ما يختار صح، لان هو ما عندوش معايير اصلا، هو مش عارف هو عايز يبقى ايه، مش عارف عايز يعمل ايه، مش عارف ايه اهدافه من الجواز اصلا، فبالتالي هيختار بناء على ايه؟ يبقى انت ابتداء رقم واحد عشان تختار صح لابد تحدد هدفك صح. يعني مثلا احد الاخوة مثلا ناوي او هدفه ان هو يعمل مثلا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى مثلا، يعني يبقى اذا هو يختار واحدة تنفع ان هي تكون الحصن الداخلي بتاع بيته اللي هو بيت الدعوة اللي هو بيهيئه للدعوة الى الله سبحانه وتعالى ده. طيب واحد تاني هيختار انه يبقى تاجر، تمام، وده مش حرام، ايه المشكلة انه يبقى تاجر، تاجر صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق ليس له جزاء الا الجنة. واحد تاني هيختار يبقى تاجر، يبقى لابد يتجوز واحدة تنفع ان هي تبقى زوجة تاجر صدوق، وان هي لا تدفعه الى دنيا او الاكل الحرام او او او. جميل يا شباب؟ واحد تاني هيختار ان هو يكون مثلا هيسافر مثلا في طلب العلم، يبقى هو لابد يختار واحدة ينفع هي ظروفها العائلية والبيئية والاجتماعية تقدر تسافر معاه السفريات الطويلة دي، او لو هو هيسيبها تحافظ على بيته وميلة. يبقى اذا يا جماعة رقم واحد حدد هدفك انت عايز تعمل ايه، بناء عليها تعرف تختار. اللي ملوش هدف عمره ما هيعرف يختار. طيب في بقى معانا خمس نقط أساسية عشان نختار الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة. رقم واحد يا جماعة اللي هتقيم عليها الإنسان أو الإنسانة اللي أنت هترتبط بيها هو الدين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ربنا قال إيه؟ خيرا منكن. إيه صفات النساء اللي هما خير من النساء الأخريات؟ يعني إمتى تبقى نساء أفضل من نساء؟ إمتى تبقى واحدة أفضل من واحدة؟ إذا كان فيها الصفات ده، مسلمات قانتات تائبات عابدات سائحات، يبقى دي صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. إذا كانت في امرأة أكتر من امرأة أخرى تبقى المرأة دي أفضل من المرأة الأولى، وكذلك في الرجل. الصفات دي يا جماعة اللي هي الإيه؟ مسلمات اللي هو الإسلام، قنوت اللي هو طاعة الله عز وجل، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، سائبات وأفار، عابدات اللي هي كثرة عباد الله سبحانه وتعالى، سائحات اللي هي الصيام. يبقى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، دي كلها صفات، صفات دين، صفات عبادة، صفات عبادة. يبقى رقم واحد يا جماعة بنبحث عنها اللي هو ايه؟ دين الأخ أو دين الأخت اللي انت هتتقدم لها. طب اعرف الدين ازاي؟ ما هو الدين ده يا جماعة لا شك ان هو شيء قلبي، محدش ممكن يعرفه. يعني في حد بيطلع على إيمان حد؟ لا مستحيل. امال نعمل ايه؟ ان انت عليك الظاهر والله يتولى السرائر. يعني انت بتسأل عموما او انت بتسألي عموما عن الاخ ده او عن الاخت دي، بتسأله ظروفه الدينية ايه؟ هل هو ملتزم؟ هل هو بيصلي؟ هل هو بيحفظ قرآن؟ هل هو معروف عنه ان هو بيصلي في المسجد؟ هل الامور الظاهرة. لكن شك انه ممكن يبقى حد بيعمل الكلام ده كله وفي الاخر تكتشف ان هو انسان مش كويس. صح، ممكن يقال لك ده بيصلي وبيعمل وفي الاخر. لذلك يا جماعة احنا قلنا من اول الجواز رزق، والجواز عشان تتجوز صح لابد تدعو الله عز وجل، ربنا اللي بيختار، فانت لابد تاخد بالاسباب الظاهره وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يرزقك. يبقى رقم واحد الدين. رقم اثنين الاخلاق. رقم اثنين ايه؟ الاخلاق. طيب نعرف الاخلاق دي ازاي؟ ايه الاول دليل مساله الاخلاق؟ ان الله عز وجل لما قال فالصالحات، ربنا سبحانه بيذكر مين هم النساء الصالحات، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات، هل هي زي القانتات الأولى مسلمات مؤمنات قانتات؟ لا، قالك قانتات الأولى دي طاعة الله عز وجل، لكن قانتات الثانية هي طاعة الزوج. لابد المرأة تبقى هي عندها أخلاق إن هي تبقى عندها فكرة طاعة الزوج. طب تعرف دي منين؟ هتعرفها دي منين؟ تعرف منين إذا كان الأخت اللي أنت متقدم لها دي فعلا هتبقى عندها فكرة إنها تطيع زوجها، وإن هو فعلا يبقى هو اللي بيقود البيت وهو له قوامة إذا ما ربنا سبحانه وتعالى شرع، ولا لا؟ ولا هتبقى دايما الكلمة كلمتها والشروع شروطها؟ هو لو واحد قابل ده على نفسه ما فيش مشكلة، بس احنا نتكلم في الصح. الصح ايه؟ الصح ان الراجل هو له قوامة. طب تعرف كلامنا منين؟ تشوف والدها ووالدتها، تشوف والدها ووالدتها بيتعاملوا مع بعض ازاي. لما هما بيختلفوا الكلمة بتبقى لمين؟ تمام؟ يبقى دي نقطة لابد انت تاخد بالك منها، وهي مسألة الايه؟ الاخلاق. رقم ثلاثة يا جماعة في صفات الزوج الصالح القوة والأمانة، ودي نخصها بالزوج أكتر. ليه القوة والأمانة؟ عارفين طبعا قصة سيدنا موسى في سورة القصص لما الفتاة قالت لوالدها إيه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. فطبعا والدها لما قعد مع سيدنا موسى وفعلا وجدوا قوي وأمين قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. تمام؟ فهو لما كان قوي وأمين أراد أنه يبقى إيه؟ زوج لبنته. طب نعرف القوة والأمانة دي منين؟ أو إيه هي القوة والأمانة في الزواج؟ القوة أولا أن يبقى قادر على إدارة البيت وتحمل المسؤولية. يعني إيه يا جماعة؟ يعني في ناس كتير بتبقى ما عندهاش تحمل المسؤولية، تسأل عليه كده شاب بيقول لك ده مش نافع، ده راح يشتغل مثلا في المكان الفلاني واتطرد منه، واشتغل في شركة وما نفعش، وعمل كذا. إنسان ما عندهش تحمل المسؤولية، طب ده هيتجوز إزاي؟ يعني وانا عن نفسي شفت نماذج كده، اخوه مثلا ما عندهاش مساله التحمل المسؤوليه دي، وراح اشتغل في مكان وما نفعش والتاني وما نفعش، وكل لما يشتغل في مكان ما عندوش تحمل المسؤوليه والناس كلها بتشتكي منه. ده لما تزوج دمر بيته، لان هو مش قادر يتحمل مسؤوليه الزواج. تمام يا شباب؟ يبقى دي القوه. والامانه ان هو انسان امين، هيحافظ على زوجته، هيحافظ على بيته، ودي طبعا بتعرف من دينه. رقم أربعة يا جماعة، لابد الزوج يا جماعة يبقى عنده قدرة على الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم إيه الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام. يعني ما يجيش واحد هو أصلا ظروفه المادية أو الاجتماعية أو العائلية أو أي ظروف أصلا لا تمكنه أنه يتجوز، ويجي يتقدم لبنتي أو ما جوزها له إزاي؟ لابد أنه يبقى فعلا قادر على الزواج، أو اخطبها له وقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة مستني ما نش عارف أجوزها له. يبقى لابد يا جماعة قبل الإقدام على نقطة الزواج، يعني لو أخ عايز يتجوز أو أخت متقدم لها واحد، أقول له ما تقدمش على نقطة الزواج إلا وإنت قادر تتجوز، تمام؟ وأقول للأخت لو واحد تقدم لك ما هواش عنده خطة أصلا ولا عارف هيتجوز إمتى ولا عنده قدرة على الزواج، ما تقبليش به ولا تخش في خطوبة، ولكن قول له أنت إنسان كويس، لو هو فعلا إنسان كويس يعني أنت إنسان كويس وما نعيبش عليك حاجة، لكن إن شاء الله ما تقدر تتجوز تتقدم لنا وإن شاء الله هنقبلك وقتها. لكن ما تعلقيش نفسك بواحد أصلا مش قادر يتجوز وأنت ما تقدمش على خطبة وأنت ما معكش حاجة وما فيش أصلا أي خطة تتجوز. جميل يا شباب، يبقى لابد القدرة على الزواج. يبقى قلنا يا جماعة إيه المعايير، تعال قولوها معايا تاني كده. رقم واحد الدين، تمام. رقم اثنين الأخلاق. رقم ثلاثة القوة والأمانة. رقم أربعة القدرة على الزواج. رقم خمسة اللي معانا الجديدة وهي الكفاءة. يعني لابد الزوج والزوجة يبقى بينهم كفاءة. يعني إيه كفاءة؟ يعني يكون كفء ليها وهي كفء ليه. وده طبعا يا جماعة مهم جدا، لأن لو الزوج والزوجة مفيش بينهم تكافؤ هيحصل اختلاف في كل حاجة، في طريقة كلامهم، في طريقة هزارهم، في طريقة فرحهم، في طريقة زعلهم، هتلاقي اختلاف في كل حاجة. فحتى لو هم الاثنين صالحين والاثنين دينين والاثنين عندهم أخلاق والاثنين عندهم قدرة على الزواج، ولكن تيجي في مسألة الكفاءة دي، حتى لو كفاءة بس بقولك حتى في أسلوب الكلام، أسلوب الحوار، البيئة اللي هم تربوا فيها، لو مفيش كفاءة في الأمور دي هيبدأ يحصل مشاكل من أتفه الأسباب. وعندنا مثال واضح جدا في السنة طبعا معروف، وهو لما النبي صلى الله عليه وسلم زوج السيدة زينب لمين؟ لسيدنا زيد. وسيدنا زيد كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، وهو من الصالحين بلا شك. والسيدة زينب أصلا بقت أم من أمهات المؤمنين، يعني من أصلح النساء. لكن السيدة زينب أصلا في تربيتها وفي نشأتها كانت من السادة، وسيدنا زيد كان من العبيد. فلما تزوجت امرأة من سادة قريش، تمام، سيدة زينب بواحد من العبيد، لا يمكن الحياة تستقيم، ظل بينهم مشاكل 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 إلى أن سيدنا زيد طلقها. فإذا مسألة الكفاءة في اجتماعية والمادية والعقلية والفكرية والكلام ده كله مهمة جدا في الزواج. طيب يبقى دي أول خمس نقاط تكلمنا عنها، اللي هي حدد هدفك. يبقى لابد تحدد هدفك في الدين، عايز مستوى إيه في الدين يلائم ما تطلبه، وأخلاق تلائم أخلاقك، وقوة وأمانة في الزوج على وجه الخصوص، وقدرة على الزواج من الأسرتين، وخامس حاجة الكفاءة. مع شباب، طيب بعد كده خلاص انت اخترت زوجة وراح تتقدم لها، او انت تقدم لك واحد وحصل الخمس شروط دي انطبقت عليه، هيبدأ بقى يجي يتقدم، تمام. طبعا هنخص بقى البنات بخمس نصايح قبل ما الراجل او العريس يدخل عندكم البيت. يعني قبل ما واحد يدخل بيت اخت، لابد فيه خمس حاجات كده تعرفيها عنه، او اهل الزوجة لابد، او اهل العروسة يعني لابد يسألوا عليها. ما ينفعش يدخل قبل ما يعرفوا الخمس حاجات دول. اول حاجة طبعا لابد يعرفوا اسمه بالكامل. يعني ما ينفعش يجي واحد يقول لنا يا جماعة والله في واحد اسمه محمد وعايز يتقدم لبنتك، اقول له طب هاته وتعالى. ومحمد ده ممكن يكون ايه، من عيلة بيني وبينها مشاكل مثلا، او من عيلة معروفة انهم تجار مخدرات ولا حرامية ولا اي حاجة، صح يا شباب؟ فلابد تعرف اسم الزوج ده بالكامل عشان تعرف تسأل عنه وعن عيلته والتفاصيل دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، لابد نعرف تاريخ الميلاد بدقة. يعني ما يقولكش والله ده ايه، ده العريس ده عنده 30 سنة مثلا، يعني مولود سنة كام؟ تفاجئ ان هو مولود مثلا سنة ايه 80. طب وهو 80 ده يبقى عنده 30 سنة؟ لا اصلا تقريبا. طب ما هو ممكن يكون ده اكبر بكتير جدا من العروسة اللي هو متقدم لها وهي مش هتقبل بحاجة زي دي، او اصغر بكتير جدا منها، مش هينفع تتجوز واحد اصغر منها مثلا، او هي مش هتقبل ذلك. ليه يا جماعة بقول الحاجات دي؟ لابد تتعرف قبل الدخول البيت، لان دي عيوب ظاهرة جدا. يعني ده واحد من عيلة مثلا معروف ان فيها مشكلة، ده واحد مثلا سنه مش مناسب، ده واحد مثلا وظيفته مش مناسبة، تالت حاجة الوظيفة او الى اخره الحاجات اللي هقولها، دي عيوب ظاهرة يعني كده كده هيترفض. كده كده يبقى ليه ادخله البيت واعمل احراج للاخت واعمل احراج للاخ واعمل احراج للاثنين؟ يبقى من الاول دي حاجات واضحه جدا ما ينفعش يدخل البيت الا لما نعرفها، عشان لو ما فيش ملائمه من البدايه يبقى خلاص. لان من الحاجات المحرجه جدا جدا ان وحصلت معايا انا شخصيا، جبت اخ يعني طلب ان انا اشوف له عروسه، وبالفعل بعد ما راح رفض العروسه ديت بسبب حاجه او حاجه واضحه جدا ان هي في كليه مش مناسباه. طب ودي حاجه اصلا انت ما سالتش عليها قبل ما تروح، ودي حاجه انت ما كنتش عارفها او ما تقدرش تعرفها قبل ما تروح، يبقى ليه تجرح الاخت وليه تجرح مشاعرها وتجرح اهلها وتخش البيت ودي حاجه من البدايه مرفوضه؟ يبقى في حاجات في البدايه كده لابد نعرفها لانها ممكن تترفض من البدايه. يبقى ما نحطش نفسنا في حرج ولا نحط غيرنا في حرج الا لما نشوف الحاجات دي ملائمه لينا ولا. اول حاجه الاسم بالكامل زي ما قلنا عشان نعرف عيلته ونعرف هو منين. ثاني حاجه سنه، ممكن السن مش مناسب اصلا. ثالث حاجه الكليه اللي اتخرج منها والوظيفه اللي بيشتغلها. ممكن يقول لك مهندس وبعدين تفاجئ ان هو معاه دبلوم صنايع وبيقول عليه مهندس مثلا، فيبقى لابد تعرف تخرج منين وشغال ايه، لان ممكن دي مش كفاءه. يعني واحده مثلا دكتوره مش هتقبل تتجوز واحد مثلا واحده دكتوره وابوها استاذ في الجامعه ويلاقي واحد مثلا بيقوله مهندس وبعدين تفاجئ ان هو مثلا معاه دبلوم صنايع ولا حاجه. هو ممكن يبقى انسان كويس جدا وهي كويسه جدا والاثنين على دين وخلق، بس ده مش تكافؤ ومش هيرضوا ببعض، ودي حاجه مرفوضه من البدايه. يبقى لابد اعرف رقم واحد الاسم بالكامل، السن بالظبط، مواليد كام وشهر كام، وهي كذلك تعرف عنها الكلام ده. ثالث حاجه الوظيفه والمؤهل بالظبط سواء العريس او العروسه، لازم الحاجات دي نعرفها. رابع حاجه مكان الاقامه اللي هو هيتجوز فيه او مكان اقامه عيلته الاساسيه. طب دول مهمين ليه؟ لانه هو ممكن يبقى من البدايه الراجل دوت او العريس ده ناوي يتجوز مثلا ويسافر المانيا مثلا. طيب وواحد مثلا مرتبط ببنته او هي مثلا مرتبطه باهلها ولا يمكن تسافر بره مثلا يعني، فخلاص يبقى من بدايه الجوازه دي مرفوضه، او هو يتجوز في بلد بعيده جدا وهو رافض اهلها رافضين المساله دي. يعني بدايه لازم نعرف مكان الزواج، العريس ده ناوي يتجوز فين. لو هو ناوي يتجوز مثلا في بيت في 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 بيت اهله مثلا او في بلد اهله، والبلد دي مثلا مش مناسبانا او بعيده عننا او مش مستوانا او اي حاجه، يبقى هنرفض من البدايه. يبقى دي حاجات هيترفض بسببها الجواز من البدايه، يبقى لازم نعرفها قبل ما ندخل البيوت. تمام. خامس حاجه يا جماعه اللي هو وظيفه اللي هي الحل الاجتماعي عموما بقى، اللي هي وظيفه الاب، وظيفه الاخوات، ازواج الاخوات. يعني ايه؟ يعني جاي لك عريس او انت متقدم لعروسه، تبقى تسال على العروسه دي ابوها بيشتغل ايه، لازم تعرفه. هو ممكن يبقى بيشتغل شغله مش مناسباك او انت ما تقدرش تتحملها مثلا، تمام، حتى لو هي حلال وكويسه بس هي ظروفك كده، دي مش ملائمه ليك. ووظيفه الاخوه، اخواتها مثلا او اخواته بيشتغلوا ايه، وده بيدي مهمه جدا. لان مثلا ممكن يعني مثلا حصل قدامي ظرف زي كده، ان مثلا اخت كويسه جدا والناس كلها بتشكر في دينها وفي اخلاقها وهو، لكن لما الاخ اللي بتقدم لها سال عنها عرف ان اخواتها كلهم سواقين مثلا، سواقين نقل من بلد معينه، والبلد دي معروف فيها ان سواقين النقل كلهم بيشربوا مخدرات مثلا. هي اخت كويسه وكل حاجه، بس دول ما ينفعوش يبقوا اخوال ولاده، فهو بالتالي رفض الجوازه. فدي حاجه من البدايه هو سال عنها، وده كان انسان فاهم كويس انه بيسال على ايه. تمام. يبقى يا جماعه قلنا الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد بدقه، الوظيفه والمؤهل، تمام، مكان اقامه العيله ومكان اقامه اللي هيسكن فيها بعد الايه، بعد الجواز. وقلنا خامس حاجه الحل الاجتماعيه اللي هي وظيفه الاب والام لو بتشتغل، وظيفه الاخوات وازواج اخواته البنات يعني او اخواتها البنات. يعني هم لو ليهم لو هو له اخوات بنات اجوازهم بيشتغلوا ايه، تعرف برده المستوى العام للعيله دي ايه، او لو هي ليها اخوات بنات لو هو له اخوات بنات برده جوازهم شغالين ايه. تمام. يبقى دي خمس نصايح عامه قبل دخول البيوت. خدوا بالكم ان دي لابد قبل دخول البيوت عشان ما نسببش حرج لنفسنا وللناس. جميل يا شباب. يبقى قلنا اول حاجه ان عندنا خمس معايير عامه للاختيار اللي هم الدين والاخلاق، قوه الامانه، قدره على الزواج، الكفاءه. بعد كده عندنا خمس نصايح قبل دخول البيوت، ان انت لابد تعرف اسم الزوج او الزوجه كامل بالعيله اللي هو العريس او العروسه يعني، تمام، تاريخ الميلاد بدقه، الوظيفه والشهاده، مكان الاقامه بتاعته ومكان اقامه عيلته، الحاله الاجتماعيه عامه. تمام. ان لابد انت تبقى صريح مع نفسك وانت تبقي صريحه مع نفسك. يعني ما تحطش معايير، احنا عمالين نقول معايير معايير معايير، ما تحطش معايير انت مش هتقبلها. او انت مش هتقبليها. يعني ما تقولش والله انا عندي استعداد، تقولي الزوجة مثلا تقول انا عندي استعداد اتجوز مع زوجي في اي مكان في العالم، وبعدين ساعة الجد هي عارفة انها مش هتقدر تبعد عن اهلها. او انت تقول انا عندي استعداد اتجوز واحدة دبلوم وانا مثلا استاذ في الجامعة، وانت عارف انك عمرك ما هتتحمل المسألة دي، وما تتحملش ان اخواتك يعيروك بيها او يقولك انت متجوز واحدة دبلوم مثلا، مع انها انسانة دينة وكويسة، وهي هتبقى تاج راس واحد تاني وهيحطها على راسه. او انت مش قادرة تتجوزي واحد مثلا بيشتغل صنعة معينة صنايعي يعني، والصنايعي ده يبقى تاج راس اخت تانية وهتبقى فرحانة بيه وفي قمة السعادة، بس انا مش هقدر اتحمل. فده لابد تكون صريح انت ايه اللي محتاجه وايه اللي انت عايزه وايه اللي تقدر تتحمله واختار بناء عليه. ما تتجملش وما تتزينش وما تظهرش نفسك انك انسان محايد وهضم نفسك ومش عارف ايه وكلام زي كده، وبعدين ساعة ما تتجوز تتولد مشاكل لا حدود لها. لا، يبقى من البداية كون صريح. واحد مثلا برضو في الصفات الشخصية دي امور، يعني انا يعني باخد الخطوط العامة، في صفات شخصية انا شايلها خالص من الحسبان يعني، بس على سبيل المثال في صفات شخصية مثلا، واحد مثلا بيحب النظافة جدا، يبقى انت اما تخش البيت اللي انت راح تتقدم له لابد تركز على نظافة البنت ونظافة اهلها ونظافة بيتهم، لان انت دي مشكلة عندك، انت عندك حساسية زيادة في المسألة دي. لو لقيت ورقة واقعة ولا تراب على مش عارف ايه بتتعكنن يبقى انت لو جوزت واحدة مش على نفس مستوى النظافة اللي انت عايش فيها دي او في تخيلك عايز تعيش فيها هتعيش متعذب. واحد تاني مثلا بيحب الاكل جدا، ولابد الزوجة اللي هيجوزها تعمل له بقى ايه، يوم اسماك ويوم مشويات ويوم مش عارف ايه، هو دماغه هو حياته كده تمام. فبالتالي هو لو اتجوز واحده ما تعرفش تطبخ هيعيش متنكد طول عمره. يبقى لابد تشترط الشروط دي من البدايه وتبقى واضح مع نفسك. طب نرجع للخمس خمسات بتوعنا. قلنا اول خمسه اللي هما ايه، الدين والاخلاق والقوه والامانه والقدره على الزواج والكفاءه. الخمسه الثانيه ما تدخلش البيت ولا تدخلي اخ ليك البيت، يعني عريس يعني البيت، الا لما يكون عرفت الاسم بالكامل والعيله، عرفت تاريخ الميلاد بالضبط، عرفت الوظيفه والمؤهل، عرفت مكان الاقامه بتاعه اهله ومكان الاقامه اللي هيتجوز فيها، عرفت الوضع الاجتماعي لوالده ووالدته واخواته كده. جميل يا شباب. طيب بعد كده الخمسه اللي بعد كده اللي هي اسئله اول مقابله، اول لقاء بقى. احنا على فكره بنجري يعني، في تفاصيل كتيره جدا في الاختيار وفي الكلام ده، بس احنا يعني ايه، احنا عايزين نلم الموضوع كله في 3 4 ساعه، لان في درس الساعه 10 وربع، فيعني ايه بنجري بسرعه في الحاجات الرئيسية اللي ما ينفعش تتعدى يعني. طيب أسئلة أول مقابلة بقى. تمام؟ أول حاجة لابد أنت تعرفيها عن جوزك أو أنت تعرفها عن زوجتك اللي أنت متقدم لها، هو إيه هدفه في الحياة أو إيه هدفك في الحياة. طب هسأله عن الكلام ده إزاي؟ يعني هقول له إيه هدفك في الحياة بقى واكتب لي ورقة وقلم وحط خطة؟ لا، يعني مثلا ساعة ما تقعد مع الأخت مثلا تقول لها والله أنت نفسك تعملي إيه في حياتك؟ إيه الحاجات اللي نفسك تحققيها؟ أو إيه الحاجات اللي أنت نفسك تحققها؟ السؤال ده يا جماعة هيدي رؤية قوية جدا عن إزاي الأخت دي أو الأخ ده بيفكر أصلا، وإزاي هي طموحه. واحدة مثلا سألت واحد بتقدم لها مثلا إيه هدفك في الحياة؟ فقال لها والله أنا هدفي مثلا أنا أسخر حياتي كلها للقرآن، أحفظ القرآن وحفظ القرآن. يبقى دوت بان من خلال السؤال ده هدفه في الحياة. واحد تاني قال لا أنا نفسي إن أنا أعيش مستريح وهيئ لحياتي لأسرتي مثلا مسكن كويس ولبس كويس وأكل كويس. في اختلاف بين الاثنين كبير جدا، بين الإجابة الأولانية والإجابة الثانية. الإجابة الأولى هتناسب قطاع من الإخوة والأخوات، والإجابة الثانية هتناسب قطاع تاني. كل واحد هيختار اللي يناسبه. واحدة فعلا عايزة تعيش مستريحة والدنيا والأكل والشرب دي أهم حاجة عندها في حياتها، خلاص هتتجوز الأخ التاني ده. واحدة تانية لا، هي ممكن تبات جعانة وتعبانة وفضيت من العيش، بس تعيش لتعلم القرآن وتساعد جوزها ان هو يتعلم ويعلم ويبقوا أصحاب رسالة. يبقى ده بيت تاني، والاثنين على فكرة مش حرام يعني، ده ما اختارش حاجة حرام ودي ما اختارتش حاجة حرام، بس اختار الأنسب ليك. ما تخدعش نفسك، ما تقوليش لا انا هتجوز واحد داعيه ومش عارف كذا وطالب علم ومحفظ قران وانت عارفه انك مش هتقدري او انت ما عندكيش المقاومات دي او دي مش طموحاتك. تمام؟ يبقى اذا دي نقطه اللي هي تفهم هدف الحياه. تمام؟ وبناء عليه هتشوف ده يناسبك ولا لا. يبقى تساله او تسالها عن هدفها في الحياه، نفسك تعملي ايه. طب تاني حاجه، نفسك توصلي للهدف ده ازاي؟ قالت لك والله انا نفسي احفظ القران. او اكون محفظة قرآن، او نفسي اربي ولادي صح، او نفسي يبقى عندي بيت يعني بيخدم الاسلام، اي حاجة ده هدف. طيب تاني سؤال، ازاي ناوية تحققي الهدف ده؟ فكرتك ازاي نحقق؟ الخطة اللي في دماغك، وكذلك ايه الخطة اللي عندك عشان نوصل للهدف بتاعنا دوت؟ هنحققه مع بعض ازاي؟ تمام؟ فتبدأ تفهم هل الانسان ده بيقول كلامه خلاص؟ يعني بيرمي كده شعارات وبدون ارضية يعني؟ ولا فعلا الانسان ده نفسه يحفظ القرآن وبيقولك اه فعلا انا رحت للشيخ فلان وقرأت عليه وتعلمت التجويد في المكان الفلاني وبروح الدار الفلانية وباخد اجازة واوا، يبقى الانسان ده فعلا عنده خطة للهدف بتاعه، يبقى انسان صادق. لكن انا ما حفظتش ولا آية ولا عمري رحت للشيخ ولا قعدت، يبقى يحفظ القرآن ازاي ده؟ او بيقولك انا عايز اعيش مستريح ماديا واكفل بيتي وعيش كويس، وهو اصلا مش عارف يثبت في ولا وظيفة ولا عارف يلاقي، يعني ازاي؟ يبقى اذا الخطة للوصول للهدف هتبين الصدق من الكذب، وهل دي شعارات ولا كلام بجد. ثالث حاجة، سؤال مهم جدا، اللي هو ايه المواصفات اللي نفسك تبقى في زوجتك؟ وانت هتسألها ايه المواصفات اللي نفسك تبقى في زوجك في المستقبل؟ برضو دي مهمة جدا. والله قالت لك انا نفسي جوزي ده يبقى بيلبي لي كل رغباتي، بيخرجني كل اسبوع وبيفسحني مش عارف كل فين وبيشتري لي كل، يعني خلاص دي عايزة واحد بقى ايه، عايزة تتجوز محفظة، يعني عايزة تتجوز واحد يصرف عليه. فوالله انت لو يناسبك ماشي، بس ما تختارش حاجة ما تناسبكش. تمام؟ يبقى اذا جميل يا شباب. طيب السؤال الرابع، بتحب ايه وتكره ايه؟ طبعا دي في تفاصيل كتير، يعني على فكرة يا جماعة الخطوبة مش تبقى قاعدة واحدة، يعني ممكن نقسم الاسئلة دي على قاعدات كتير. يعني في كل حاجة، في الاكل، في السكن، في طبيعة الحياة، حاجات كتير هتفهم منها الشخصية دي تناسبك ولا ما تناسبكش. خامس حاجة بقى، ودي اهمهم على فكرة يا جماعة، اللي هو تقييم مستوى الدين من خلال سؤال محوري، اللي هو بتسمع لمين وبتقرأ لمين. طبعا دي بتدي محور مهم جدا 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 على مستوى تدين الاخ او الاخت دي، بيسمع لمين وبيقرأ لمين، والاخت بتسمع لمين او بتقرأ لمين. لان مستوى السماع والقراءة هو اللي بيحدد مستوى الثقافة ومنابع الفكر، يعني بيستمد فكره منين. لو هو مثلا قال لك هو قال لك مثلا والله انا بسمع لمثلا، على سبيل المثال مثلا بيقول لك انا بسمع لابن عثيمين مثلا وبسمع لابن باز وبسمع، ده راجل علمي يعني شكله راجل علمي كده وايه ماشي ماشي كويس، هيناسب واحدة برضه. واحد تاني هيقول لا والله انا بسمع مثلا الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب ده ماشي، ده راجل دعوي ورقيق القلب ومش عارف ايه وكده. واحد تالت قال والله انا بسمع مثلا حازم شومان واحمد جلال ومش عارف مين، ده راجل بقى مع دعاء الشباب وكده. واحد رابع قال ده انا بسمع عمرو خالد ومصطفى حسني ومعز مسعود، ماشي هو ده مستوى تاني. يعني كل كاتيجوري او كل يعني مجموعه من الناس دي بيديك فكره عن ملمح مستوى الدين اللي هو عايز يعيشه واللي هو عايشه بالفعل من خلال بيسمع لمين، يبقى بيسمع لمين وبيقرا لمين. مثلا الاولاني قال مثلا بقرا لابن تيميه وابن القيم ومش عارف مين، الثاني قال انا بقرا مثلا للشيخ محمود المصري وبقرا لاحمد فريد وبقرا مش عارف مين. تمام؟ طيب كل واحد بيقرا، واحد قال لك انا بقرا لعباس العقاد وطه حسين ومش عارف وهكذا، يبقى انا بقرا شكسبير ومش عارف مين. ماشي غيره يعني، واحد تاني قال لك انا بقرا الجرايد وبقرا المجلات وبقرا من على النت وبقرا مش عارف مجله احلى شباب، كل حاجه لها حاجه. جميل يا شباب. يبقى اذا مستوى الفكر والدين هيبان قوي جدا من خلال بتسمع لمين بتقرا لمين. طيب يبقى دي الخمسه الثالثه معانا، يبقى الخمسه الاولى اللي هي النقطه الرئيسيه في الاختيار، الدين، الخلق، القوه والامانه، القدره على الزواج، الكفاءه. الخمسه الثانيه اللي هي ما تخشش البيت ولا تدخلي واحد البيت الا الاسم بالكامل والعيله، تاريخ الميلاد بالضبط، الوظيفه والمؤهل، مكان الاقامه له ولعيلته، الوضع الاجتماعي بتاع والده ووالدته واخواته وكده. الخمسه الثالثه اللي هي اسئله اول لقاء، اللي هي هدف الحياه، الخطه ليها، المواصفات اللي بتحبها او بتحبيها في زوجك، بتحب ايه وبتكره ايه، بتسمع لمين وبتقرا لمين. جميل يا شباب. طيب بعد كده عندنا محاذير مهمه جدا ناخدها في اعتبارنا واحنا بنبحث عن شريك الحياه او عن شريكه الحياه. ايه هي بقى؟ رقم واحد، هي محاذير يعني ايه، ممكن تكون مؤلمه شويه او صعبه شويه بس لازم نعرفها. يعني لو تخطيت الأخ أو تخطيتي الأخت أكثر من 30 سنة أو تخطيت أكثر من 30 سنة لازم المعايير تقل. يعني خليك واقعي بقى، أنت خلاص عديت 30 ومش لاقي زوجة اللي أنت بتدور عليها، وأنت عديت 30 ومفيش حد بتقدم لك في اللي في دماغك، يبقى لابد أن أنت كان معاييرك دي مأفورة شوية كبيرة شوية، يبقى لابد أن أنت تبدأ تراجع معاييرك. يعني هتقبل بحاجة أقل من اللي أنت كنت بتفكر فيها، لأن أنت في مرحلة خطر دلوقتي، ففي مرحلة ممكن تترفض من أي حد، وأنت في مرحلة ممكن تترفض من أي حد. يبقى لابد لو تخطيت سن 30 تبدأ تغير مستوى المعايير. معايا شباب؟ رقم 2، سؤال بتسأل كتير جدا من إخوة كتير، ينفع أتجوز واحدة مش منتقبة؟ تمام؟ أو واحدة مش محجبة حجاب كامل بالشكل اللي أنا عايزه؟ يعني هي مش منتقبة دي، ده سؤال. وسؤال تاني، الحجاب بتاعها مش المواصفات الكاملة يعني، تمام؟ فسؤال ده يا جماعة هنقول آه ينفع، بس على حسب، على حسب. هل هي البنت دي اللي انت راح تقدم لها دي اللي مش منتقبة دي كره النقاب وكره المنتقبات وكره الناس اللي بالشكل ده وكره يعني كره اسلوب حياتك اللي انت كنت عايز تعيشه ده؟ لو دي يبقى استحالة، استحالة اصلا، تمام. لكن ممكن تكون واحدة نفسها تنتقب اصلا واهلها اللي منعينها مثلا، ايه المشكلة؟ وده كتير كتير جدا، يعني في اخوات كتيرة جدا نفسهم ينتقبوا واهلهم اللي منعينهم، واول لما تتجوز بتنتقب. لو انت يعني النقاب ده عندك شيء مهم جدا. على فكرة انا زوجتي منتقبة، مع يعني انا دايما بقول النقاب ده بحاول ان انا افهمكم ان هو مش كل حاجة، مع ان انا اشترطته في الجواز، بس عشان ما حدش يفكر ان انا بقول يعني النقاب مش حلو او كده. لا انا ما اتجوزت برضو اشترطت النقاب، بس انا بقول يا جماعة عادي، اللي مش عايز يشترط منتقبة عادي، النقاب عند الجمهور مش فرض. جميل يا شباب. طيب واحد تاني يقول يعني هي محجبة بس ايه الحجاب مش عاجبني قوي. طيب مفيش مشكلة، بس هل هي يعني رفضة تاني ومش عاجبها، ولا انت لما هتذكرها وهتاخد بايدها وهتفهمها هتيجي؟ ما في بنات حجابهم مش نقاب او كده او الكلام اللي بالك فيه ده، لكن طيعة جدا من بيت كويس جدا، سنة خلوقة جدا، رقيقة جدا، بتعمل في فعل الخير وانسانة كويسة جدا، ناقصها بس النقطة دي، فانت خد بايدها فيها وهتبقى في ميزانك ان شاء الله. جميل يا شباب. اتكلمنا لو تخطيت سن 30 او تخطيت سن 30 راجع معاييرك. تاني حاجة، ينفع اتجوز واحدة مش منتقبة؟ اي ينفع، بس بشروط ومحاذير خد بالك منها. رقم 3، الاخوات برضو بيسألوا السؤال ده كتير جدا، ينفع اتزوج من واحد مش ملتحي؟ اه ينفع، وينفع كويس جدا. وبعض الشباب اللي مش ملتحين بيصلي وبيتقي الله في عمله وبيصوم وانسان كويس جدا وانسان صالح، بس ناقصه اللحية بس. واحد تاني ملتحي ممكن يبقى سيء الخلق، وممكن يبقى عنده مشاكل كبيرة جدا، وعنده مشاكل في رزقه، مشاكل في دينه، مشاكل في اخلاقه، تبقى يبقى التاني احسن منه مليون مره. فيا جماعه لا نحجر واسعا، يعني الدين مش لحيه. رب ملتحي ليس له من حسناته الا اللحيه، ورب حليق ليس له من سيئاته الا حلق لحيته. مع شباب، يبقى ما نشددش قوي ان لازم ملتحي، لا مش لازم، ممكن يتقدم لك واحد مش ملتحي ويبقى احسن من 100 واحد ملتحي، ايه المشكله؟ تمام. معايا شباب. طيب يبقى دي النقطه ايه الثالثه. رابع حاجة، ينفع اتجوز واحدة اهلي رافضينها، او ينفع اتجوز واحد اهلي رافضينه؟ لا ما ينفعش قولا واحدا، يعني ما فيش فيها نقاش دي، لكن ممكن تحاول تقنع اهلك بيها، او تحاول تقنع اهلك بيه، اقتنعوا وافقوا اهلا وسهلا. ظلوا رافضين، اياك تتجوز واحدة امك رافضاها او ابوك رافضها، اياك تتجوزي واحد ابوك رافضه او امك رافضها، مشاكل لن تنتهي في الحياة بعد كده، الا لو هم رافضين لسبب ديني. يعني مثلا بيقول لك مش عايزك تتجوز منتقبه، وانت مصر تتجوز منتقبه، لا يبقى هي يبقى ايه، يبقى حاول تفاصل معاهم في النقطه دي يعني. لكن مثلا واحده بعينها ده هي مش عجبانة، لانها اخلاقها مش عاجبنا، بيتها مش عاجبنا، حاجه مش عجبانة، يبقى لابد ان انت تسمع كلام ابوك وامك بلا شك. طيب رقم 5، ينفع اتجوز واحد ما بيصليش، او ينفع اتجوز واحده ما بتصليش؟ ما ينفعش قولا واحدا برضو، ما فيش فيها نقاش، ما ينفعش. يعني هم بيقول اه مش ملتحي ماشي، مش منتقبه ماشي، عادي الامور تمشي، لكن ما بيصليش او ما بيصليش لا ما تقبلش ابدا. لا تقبلي تقعدي مع واحد ما بيصليش، ولا تقبل تقعد مع واحد ما بيصليش. جميل يا شباب. وما تقبلش على واحده متبرجه، احنا بنقول اه مش منتقده، اه مش محجبه الحجاب اللي نفسك فيه، بس مش متبرجه، واحده بتحط ميك اب ولابسه مش عارف ايه الكلام ده، اوعى تقعد معاها اصلا. جميل يا شباب. لا الجماعه اصلا الجمهور انها مش فرض، حتى لو بيهرب في الجماعه هو انسان صالح ان شاء الله. يعني ايه المشكله ان هو بيترك شيء الجمهور ان هو مستحب؟ هل انت بتعملي كل المستحبات؟ بتسال بتقول طب ما هو ممكن ربنا يهديه بعد كده. ماشي بس يعني ليه اغامر بديني؟ اصلا ما بيصليش ده يا جماعه، اللي ما بيصليش ده ترك اصل العبادات مع ربنا ولي نعمته. هيعمل معاك انت ايه؟ يعني ربنا ولي نعمته في الحياه اللي هو اعظم حد منعم عليه في الدنيا، يعني احسن من ابوه ومن امه ومن الدنيا كلها، فرض عليه اول حاجه اللي هي الصلاه ما رضاش يعملها. هيعمل معاك انت ايه بقى؟ وهتعمل معاك انت ايه اذا كان بيعامل ربنا كده؟ هيعاملك انت ازاي وهيعاملك انت ازاي؟ جميل يا شباب. طيب اخر حاجه عشان نختم، لان خلاص الوقت اذف بينا، خمس مفاهيم اساسيه بقى في الايه، في الحياه الزوجيه، نحطها ايه نبرص لينا كده كلنا. اول حاجه بنقول للشباب بالذات، خيركم لاهله، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاوعى تفكر ان معاملتك الكويسه لزوجتك ده نقص في رجولتك، او اوعى تفكر ان استجابتك لطلبات بيتك واولادك لما تيجي احيانا على حساب بعض العبادات ان انت كده مفرط. لا ابدا، ده انت خيركم لاهله. ومن اكتر الحاجات اللي بتعرف دين الانسان هو معاملته لاهله. جميل يا شباب. رقم اثنين للبنات بقى، زوجك جنتك ونارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جوزك جنتك ونارك. يبقى وانت داخل الحياه الزوجيه، وانت داخل الحياه الزوجيه خيركم لاهله، وانت داخل الحياه الزوجيه زوجك جنتك ونارك. يعني لو هو غضبان عليكي لان انت ما بتعاملهوش كويس، ما بتلبيليش رغباته وحقوقه ومنكده عليه، انت كده داخل النار. لو هو سعيد بيكي وبيحبك وبتعملي له اللي هو عايزه وبتسعديه وبتكلميه الكلمه الحلوه الكلمه الطيبه وبترضيه، ان شاء الله انت داخل الجنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها دخلت الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى طاعة الزوج دي هتدخلك الجنة، ومعصية الزوج هتدخلك النار. فخدي بالك إن طاعة جوزك أهم من عبادات كثيرة جدا، أهم من حفظ القرآن النافلة، أهم من صيام النافلة، أهم من صدقات، أهم من زيارة صحباتك، أهم من حاجات كثيرة جدا. ده جنة ونار، ده فرض. جميل يا شباب؟ يبقى ده النبراس الثاني معانا. الثالث قول سيدنا ايه عمر، ليس كل البيوت تبنى على الحب. يعني يا جماعه البيوت بتبنى على الفضل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كره منها خلق رضي منها اخر. يعني مفيش واحد هيحب واحده في كل حاجه، واحده هتحب واحد في كل حاجه، فالحب هو اللي يمشيهم. لا ابدا، الحياه الزوجيه دي معايير. انا عمال كده افكر زوجتي عملت فيها كذا وزعلتني، بس زوجتي دي والله انسانه صالحه وبتعمل كذا، طب خلاص اسامحها بقى. طب انا مش حاسس بالحب في المساله دي، لا بس ان شاء الله هسامحها عشان هي انسانه كويسه. وزوجي ده فرط في حقي في كذا وظلمني في كذا، لكن هو انسان احسابه كويس وطيب ودود وكده، خلاص انا حتى لو ما بحبش في النقطه دي برضه هسامحه وهود. فاذا ليس كل بيوت تبنى على الحب، والود ده اللي هو المعامله الحلوه. الود المعامله الحلوه، حتى لو القلب مش على نفس مستوى الحب. يعني ممكن واحده تكون بتحب جوزها جدا بس تعامله وحش، لسانها وحش، معاملتها وحش، هيكرهها وهيبعد عنها. واحدة ممكن ما بتحبش جوزها قوي، يعني مش مغرمة بيه، بس بتعامله حلو وبتطيعه وبتكلمه حلو، هيحبها وحياتهم هتستقيم. يبقى رقم ثلاثة، ليس كل البيوت تبنى على الحب. رقم أربعة، إن الزواج بيبنى على الفضل، وقلناها في جبنا عنها سيرة كده، لأن ربنا قال إيه في الزواج، ولا تنسوا الفضل بينكم. فلابد من الفضل في معاملة الزوج والزوجة. اوعي تعاملي جوزك بالعدل، اوعي تعامل زوجتك بالعدل، عاملها بالفضل وعامليه بالفضل. خامس حاجة بقى خالص، ودي اللي هنختم بيها، ان خلي هدفك من جوازك في الدنيا ان زوجتك في الدنيا تبقى زوجتك في الجنه، وخلي هدفك من جوزك في الدنيا جوازك في الدنيا ان جوزك دوت يبقى زوجك في الجنه ان شاء الله. لو فكرنا بالطريقه دي ان شاء الله هتفرق معانا كتير جدا. ان انت عايز تاخد بايد زوجتك انها تبقى ملكه معاك في الجنه، وانت عايزه تاخدي بايد جوزك ان يبقى ملك معاك في الجنه،